الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاستعيذ من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، خاصة في مثل هذا الواقع المعاصر، خاصة مع مثل هذه الفتن والأحداث. المسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا والله في واقعنا لتتبع سيرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها، فقد أنعم الله علينا بإتمام مرحلتين من مراحل هذه السيرة المباركة وتطبيقاتها المعاصرة، والتي بدأت من ولادته صلى الله عليه وسلم وامتدت إلى بعثته، ثم كانت المرحلة الثانية من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته، ثم بدأنا بخطب المرحلة الثالثة والتي بدأت بهجرته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وكانت الخطبة الماضية هي الخطبة الثلاثين، والتي وقفنا فيها على بعض سمات منهجه صلى الله عليه وسلم في إدارة جفة الأمور والتكليف بالمهمات، والذي كان مؤسسا على اعتماد الأهلية والكفاءة كعامل أوحد في التكليف، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى ووجاهات وواسطات، وذلك من خلال قصة الرؤيا التي قدرها الله عز وجل ليرشد المؤمنين المسلمين بها إلى الآذان. ثم لخصنا المخاطر التي ظهرت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والتي أصبحت محفوفة بالمخاطر المتباينة، سواء مخاطر خارجية كمعاداة أهل مكة الذين حنقوا على أهل المدينة إيواءهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين، وأيضا معاداة القبائل العربية المحيطة بالمدينة، وأيضا الأعراب الذين يعيشون على السلب والنهب والقتل، وأشد من ذلك الملوك العظام أصحاب المماليك الضخمة كفارس والروم. وأما في الداخل فكان الخطر الأكبر ينقسم إلى قسمين: خطر المنافقين وخطر اليهود الذين يعيشون بالمدينة في حصون خاصة بهم. ولقد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن معاملة، وودعهم وضمنهم في أصول أول دستور ومعاهدة، بعد أن وضع تلك الأصول الرائعة وتلك الخطوط العريضة في تعامل المؤمنين بعضهم مع بعض، وتعاملهم أيضا مع من تعايش معهم من اليهود بالمدينة. تعالوا إخوة الإيمان لنقف اليوم على هذا الدستور، على هذه المعاهدة، على هذه الأصول العظيمة التي تكمن أهميتها بكونها تحدد العلاقة بين المسلمين بعضهم ببعض، كما تحدد علاقتهم بغيرهم ممن يعيشون معهم في المدينة آنذاك. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخط تلك الخطوط العريضة، أن يرسم تلك الأصول التي نهجها صلى الله عليه وسلم على العدل والإنصاف مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو؟ فقد كتب صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود، أي سالمهم وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم أي على حالهم ووضعهم الحسن في التعاون عند الشدائد، يتعاقلون بينهم أي يتعاونون في دية قتل الخطأ، وهم يفدون عانيهم أي يفكون أسيرهم ويدفعون ديته بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. انتهى من سيرة ابن هشام. لاحظوا معاشر المؤمنين أن أول الأسس التي رسختها هذه الوثيقة وهذا الدستور هي الوحدة بين المسلمين ذوبانهم في بوتقة الإسلام الذي وحد بينهم. ثانيا، الإبقاء على ما كان موجودا قبل الإسلام من أخلاق حسنة، وأهمها تكافل القبيلة في دفع الديات وفك الأسارى، وهذا يعني أن الإسلام لا يريد التغيير المطلق وإنما يسعى للتغيير السيء فحسب، أما الحسن فيقره ويؤيده كما أيد المواساة في الشدائد. ثالثا، مسالمة أهل الكتاب وتأمينهم على دينهم وأعراضهم وأموالهم وعدم حربهم لمجرد المخالفة في الدين كما يرمينا به أهل الباطل بالزور والبهتان. رابعا، ترسيخ أساس المعروف والقسط والعدل بين الناس سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. خامسا، ترسيخ خلق المواساة بين المسلمين، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في بداء أو عقل. والمفرح هو الرجل الذي يعيش وحيدا بلا قبيلة له تعينه وتنصره. فلما أكد صلى الله عليه وسلم في الفقرة الأولى على أهمية تكافل القبيلة فيما بينها ومواساتها لمن يحتاجهم في دفع دية قتيل خطأ أو فكاك أسير، كان المناسب بعد ذلك أن يتكلم عن الغريب الذي لا قبيلة له، فهو وإن لم يجد عشيرة من ذوي رحمه فعشيرته إخوانه من بني دينه وإخوة عقيدته. فعلى المسلمين أن يعينوا المفرح وهو المحزون لفقره وكثرة دينه وعياله وقلة أنصاره وأعوانه، وكانوا يسمون المحزون مفرحا على عادة العرب في تسمية الشيء المكروه بما يتمنونه له ويحبونه، فيسمون الصحراء مفازة وهي مهلكة لما يتمنونه فيها ويرجونه من الفوز بالنجاة منها ومن شرورها، ولكرههم لفظ الهلاك كما يسمون المريض سليما وهو عليل ليس سليما لما يتمنون له من السلامة، ولكرههم لفظ المرض. وكذلك يسمون المحزون مفرحا لما يتمنونه له من الفرح، ولكرههم لفظ الحزن. فما أعظم هذا الأصل العظيم الذي تنبني عليه قاعدة المجتمع المسلم. ليس هناك فرق بين أحد وأحد، بل هم سواء في القسط والإنصاف. ليس هناك من يحمل الجنسية ومن لا يحملها، ليس هناك بدون أو ليس بدون، بل هكذا أرسى صلى الله عليه وسلم قاعدة الأخوة والمحبة بين ذلك المجتمع، ليعطي كل أمة تأتي لاحقا من هذه الأمم في هذا القرن المعاصر الذي نعيشه دروسا في أصول المعاملة، دروسا في أصول الإنسانية التي يدعيها الغرب اليوم، بينما كان صلى الله عليه وسلم يرسخها في المجتمع المدني بأجمل وأروع المعاني. سادسا، من الأصول في تلك الوثيقة وفي ذلك الدستور تحقيق الأمان الاجتماعي، إذ قال صلى الله عليه وسلم: وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، أي لا يساعد مؤمن موالي أخيه ومماليكه على الهرب منه، ولا يفسد عليه غلمانه. سابعا، التعاون على البر والتقوى والعدل ومحاربة الظلم والقضاء على العصبية، إذ قال صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. والدسيعة العظيمة الجليلة، وفيها تعظيم الإسلام لأمل الظلم والعدوان، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. فأكد صلى الله عليه وسلم على وجوب الوحدة بين المسلمين والتعاون فيما بينهم على نصرة المظلوم ورد المظالم، ووجوب ذلك على المسلم حتى وإن كان ضد فلذة كبده وأحب الناس إلى قلبه ولده الذي ما هو إلا قطعة منه. وفي هذا أعظم قضاء على العصبية الجاهلية الداعية لأهلها على مناصرة أقربائهم ولو في الظلم، فالإسلام أوجب محاربة الظالم ولو كان أقرب الناس، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تأخذ فوق يديه، كما في البخاري. فما أحوجنا، ما أحوج واقعنا المعاصر للمناصرة التي جعلها الإسلام من أهم مقتضيات الأخوة في الله ولوازم المجتمع الحقيقي في تواده وتحابه. ثامنا، إعلاء شأن أهل الإيمان على من سواهم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. وهذا من جملة الأحكام المهجورة في واقعنا المعاصر، وهي تقديم المؤمن على غيره من الناس، فلا يجوز قتل مؤمن بكافر، وإنما يدفع الدية إن كان بغير حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، كما في صحيح البخاري. تاسعا، من الأصول العظيمة في ذلك الدستور المدني عدم مشروعية موالاة الكافرين، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينصر كافرا على مؤمن. عاشرا، تكافؤ المسلمين، إذ قال صلى الله عليه وسلم: وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. فإذا أجار مسلم كافرا وأمنه على نفسه وماله، فقد وجب على جميع المسلمين أن يؤمنوه على نفسه وماله ولا يؤذوه في شيء، لأن المسلمين متكافئون في المنزلة. وقد أجار صلى الله عليه وسلم رجلا أمنته امرأة، كما في الحديث عن أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته،
فلان ابن هبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. والحديث في البخاري ومسلم. الحادي عشر من الأصول: التوكيد على عقيدة الولاء والبراء، إذ قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الميثاق: وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. الثاني عشر من الأصول: مشروعية التحالف مع غير المسلمين لتحقيق بعض مقاصد الشريعة بالشروط المعتبرة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تحالف مع يهود المدينة على تحقيق بعض المقاصد الشرعية، وهي حماية دولة المدينة وطنهم الذي يعيشون فيه جميعا، والتعاون في صد أي ظالم يريد أيا منهما بسوء، كما أوجب هذا التعاون تعاونا عسكريا في التحذيرات المتبادلة من أي هجوم طارئ أو شر مستجد. الثالث عشر من الأصول: في ذلك الدستور: المؤمنون جسد واحد. فقد أكد صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن سلم المؤمنين، أي السلام والمصالحة والهدنة وتوقف الحرب، فلا يجوز لمسلم أن يصالح إنسانا محاربا لمسلم آخر، فمن سالمه مسلم واحد سالمه المسلمون أجمعون، ومن حاربه مسلم واحد حاربه المسلمون أجمعون. إذن المسلمون ليسوا أمة واحدة فحسب، بل جسد واحد يسالم جميعا ويحارب جميعا. ما أروع هذا المعنى العظيم، ما أروع هذا المعنى العظيم، ما أحوجنا إليه في واقعنا اليوم، ما أحوجنا إلى أن نتكاتف كمسلمين، إنه أصل من أصول المجتمع المسلم. فهل المسلمون اليوم كذلك؟ الرابع عشر من أصول ذلك الدستور: التكافل بين المسلمين. أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، أي إذا خرج المجاهد وجب على أخيه المسلم أن يعقبه في بيته، وأن يخلفه في أهله وعياله، وأن يتعاهدهم بالعناية والخدمة، وأن يرعى مصالحهم كاملة، وليكون المجاهد آمنا على أهله وعياله في غيبته، فيكون شريكا للمجاهد في الآخرة في الأجر والمثوبة. نعم، شريك له في الأجر والمثوبة، كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، والأجر بينهما. رواه مسلم. إخوة الإيمان، هذه أربعة عشر أصلا من هذا الدستور، وبقي الكثير مما سيأتي في خطبة قادمة بمشيئة الله. والله ما أحوجنا حقيقة إلى أن نراجع هذه المعاني التي أسسها الحبيب صلى الله عليه وسلم في أول قدومه للمدينة، في أول وحدة جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسلمون ومن عايشهم. كاتب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكاتب القبائل في المدينة، وكاتب من عايشهم فيها من اليهود، كاتبهم جميعا فيما بينهم لتماسك المجتمع المسلم لتآخيه. كاتبهم كأول دستور إسلامي أرساه صلى الله عليه وسلم في أول دولة للإسلام بالمدينة، ليؤكد عليه الصلاة والسلام أن الإسلام ينظم الشؤون الاجتماعية والسياسية بأروع الأسلوب وأدق التفاصيل، على عكس ما يروجه أعداء الإسلام من وجوب بقاء الإسلام بعيدا عن الجوانب التنظيمية للحياة لظلميته لعدم صلاحيته لشنشنات لا تخفى يعرفها العقلاء. والله المستعان. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وفي سيرة حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.